ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتعلق مسألتان يحب أن ينبه عليهما وإن كان ذلك من موضوع الصلاة. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما أوتي بالسنار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن يوصلك منه، فقال علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يغني عن سؤال، وهذا لا شك أنه أثر باطل حدث. يسكون في علم الله بأحوالهم، وهل يدعون الله عند الشدائد؟ نعم. ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا. قول لأن الله عالم بأحوالهم بكل حال، فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه أن ينبه على إسلامه، وإنما نبه عليه بأن سمعت الخطبة أن يخطبها عبد الحميد وقال هذا القول، فيجب أن ينبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل لا. المثلة الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت برد باردة، حتى أنهم قد يتركون غداهم وعشاهم ما كان ذكيين. نعم، لأن ما صارت مثل الماء ما طبخت الغداء ولا العشاء، هذا أيضا باطل، هذا باطل بلا شك يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا، ونار هذه عند الأسواق العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، فهي كالعلم حكمها حكم العلم في بعين صاحبه، ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يدل العلم. إذا ثم المراد بالنار التي خاطبها الله النار التي شرح فيها إبراهيم التي ألقي فيها هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها. نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم كذا، لأن قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة التعليم الذي تحت قدور الناس في كل مكان. هل تمحت إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليه؟
لا.
قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت باطلة. إيش نقول؟ سبحان الله باطلة غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار إبراهيم ما يجيها لهذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعته؟ ولهذا بعض الناس الذين اليوم يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة هو خطأ فيما صح في كتاب الله وفيما صح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذا الواضح وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، والمعجزة العظيمة جليء من نصر رب الكبائر الذين يقولون الأشياء بقبائر، وأن هذه القبائر التي جعلها الله تعالى فيها الأشياء هي من حق الله عز وجل وتصميمه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بقبائر من حق الله. فلهذا هذه الآية من أكبر ما يجمع رؤوسها وباطلها، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم، والقمر قد تناه النازل كل شيء تدري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم العزيز الذي لا يغلب العليم الذي لا يشرك. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله سبحانه وتعالى قص النقطة مثل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها لتقدير الله عز وجل وعلمه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكل شيء فهو لتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المسلوقة يحتاج إلى تقديم من باب أولى. والله أعلم.
قوله تعالى فتوكل على الله فانفع الله يذكر في كل
شيء. الشرط العالي وعلى الله
عليه الصلاة
وعلى الله
توكل.
وتذكر من الفرائض
انه علق الايمان بما تتوقع.
طيب
الثاني انه لشروط الايمان.
طيب يؤخذ احمد
قوله تعالى من المؤمنين الذين يذكرهم الله يقتلونهم
واذا قضي عليهم شروط الايمان
في اثرها يقضوا على ربهم متوكلا.
وافقون على هذا؟
قولي
إن كنت مؤمنين. طيب
الثالثة تفسير آلة الأنفال قصد نبونا
الأنفال. نعم تفسير آلة الأنفال قلنا إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فكرناه. وقل مراد الإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم.
الرابعة تفسير آية الآية في آخرها
أيه
وعلى رب
وأيه النبي
آية الله وعلى رب
المتوكل. لا تفسير الآية في آخره
أنصت الله منه.
طيب ما معناها؟ إيش معنى
أشهد أيها النبي أنصت الله ومن الثبات يعني قصد من الثبات هذا قال
الرسول. والقصد بمعنى
يعني
ومن الثبات يعني وحسب من الثبات هذا هو قول الرابع. طيب
الخامسة تفسير آية الثلاث
ما هي؟ ما زيد
فلن يتوكل على الله فهو
نعم يتوكل على الله
يعني ان من توكل على الله فهو كافي.
الله تعالى يكفي. والتوكل معروف انه الاعتماد على الله
في ظل المنافع ودفع المضار فحكى الاسباب المعلومه فيه.
طيب
الثالثة شرم شأن هذه الكلمة إنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
ما هي الكلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نعم فيها أيضا مسائل عند الخليل في مسائل ذات غير
اللي
يتهمها المسائل هي من القوى. ايه هي من القوى هي مسائل ايضا زيادة الإيمان. زيادة الإيمان لقوله فزادتهم إيمانا. وكذلك ايضا في آية الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادت الإيمان. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا، يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه، لكن ما أزال الأسباب أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوا، ولكنهم صوروا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه أفعل والذي لا يمكن صوره إلى ربك ولكن اصبر على اعتماد عليه فإنه يكفيك. نعم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى، لأن الآية قبلها آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ آمنون ولا لا؟ هم آمنون؟ لا، قصدي وهم نائمون، الجملة الحرجة هذه تدل على أمنهم في بلادهم. نعم، لأن الخائف لا ينام. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أيضا تدل على تمام الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون العيش، ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. فلو أنهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى. أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم أو أمن أهل القرى يتهم بأسنا بياتهم يلعبون. بعدها أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، للإنكار والتعجب. هم يأمنون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو واللهو، ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم. ولهذا في الليل نوم، ولا فهد فيه نوم، وفي النهار لعب، هذه حالهم والعياذ بالله. فبين الله عز وجل ان هذا من مكره. ولهذا قال: افامنوا مكر الله. وهذا كما قلت للتعجب والانكار. ثم ختم الايه بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذين أنعم الله عليهم النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية، أطعمك من جوع وعملك من خوف وفتاك من عري، لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته، بل أنت خاسر. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا معنى الآية. وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا الاستثناء شنو؟ الحصر، للحصر. وذلك لأن ما قبله مفرغ له. قولا الجملة لم تستوفي أركانها، الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها. وكان فيها بعد أن فاعل، والقوم فاعل والخاسرون صفة. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، هذا الأمن من مكر الله. إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم، إذا طبقنا هذه الحالة أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم، نجدها منطبقة تماما. تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرسهم عن صلاة الفجر، تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم، حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها. وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما يكون إلى الاستكبار، وكان من بينهم شاب أصلحه الله قال يقيم الصلاة وينتهي عن الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه قد شد وكبر. أما الصغار الذين يدونه فإنهم يزجرونهم إذا صلوا ويوبخونهم على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ تبين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة. تبينوا ذلك لهم أن دعا وبقي هناك سنتين، فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به فسد. فقالوا هذا الذي نريد، هؤلاء يقول هذا الذي بلغ الله منه من أغنى أهل البلد الذي فيها أغنية أثرية، هؤلاء لا شك أنهم داخلون في الحياة، أمنوا مكر الله فهم خاسرون. وهكذا كل من أعرض على النعم وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأمداله من حيث لا يعلم وكاد له من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن الله تعالى مكرا، والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر. عرفتم؟ توصل إلى الإيقاع به يعني بتلفه أو ضربه أو نقصه أو ما أشبه ذلك، المهم توقع بالشيء شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا شعر مكر مكر. ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود واتقيا فرح به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يحس مجاهد لحظة واحدة، لما التفت انتهز علي من فرصة فقطع رأسه. نعم هذا مكر ولا لا؟ نعم مكر لكن جائز، يعني هذا الرجل ما خرج إلا الذي يقتله. نعم فأراد أن يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل أن مكر الله أن المكر في الأصل الإيقاع بإيش؟ بالحكم، التوصل إلى الإيقاع بالحكم من حيث لا يشعر. فإذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع أن المكر في ظاهره مذموم؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. المكر في موضعه لا شك أنه محمود وأنه من صفات الثناء، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الإطلاق. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الماكر مثلا، فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى وينكرون وينكر الله ومكروا مكرا. نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية أفأمنوا مكر الله، وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها إذا في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف بها، بخلاف الخيانة. الخيانة ما يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان مذموم لمحمود مذموم، ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولا قال فخانهم، خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أما الفداء قال يخادعون الله وهو خادع، والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفع عنه على الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفع عنه حيث تكون ذما. وقوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. السؤال الآن، هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئة. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمه الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليك فاعلم أن هذا النفس لا تحذر. نعم، سؤالي المكر ليس مثله، لأن المكر يقع من بني آدم.
محمود
من بني آدم إذا كان في محل. فمثلا ما ذكر عن علي بن أبي طالب يعتبر محمود لا شك فيه، كل ما وقع فإنه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره لئلا يعلم به أعداؤه إلا في غزوة تبوك كما هو معروف. فالحاصل إن المكر صفة مدح في مقامه. إذا كان هناك قوم منافذون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، قالوا نريد مثلا جهة أخرى، لأن هؤلاء يتعوقون منهم يحين أنهم يأتون. هذا نوع من المكر، صحيح أنهم هم مكر لأنهم أوض أمانة، لكنها نوع من
من قال أن هذه يعني خاصة في مصر في القتال في مصر، لأن ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم أن حصل القتال في مصر.
أي
الثورة أنه ما أراد من أحد
ذلك، كان إذا أراد غزوة ورغى بغيرها إلا في تبوك. نعم، أما في غزوة فتح فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله جاء أن الله يعمي الأخبار عن قريش حتى يقف هذه بلاده. نعم، هو كل بني آدم ائتمنهم الله على العهد، العهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا أثمنه. فالأصل أن من عقدنا معه عهدا على أصل أننا أمنه على ذلك، وإلا لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا شفنا منهم خيانة نبلنا إليهم عهدا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولهذا لما علم أمكن منه، وخيانتهم لله عز وجل مو خيانة لله نفسه لكن خيانة لرسول عليه الصلاة والسلام. نقول هذه الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما إن مبايعة الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذن الفرق في هذه الآية تحريم الأمن هو ثم في الله. وجه الدلالة أن الله تعالى قاض هذه الجملة بطريقة الإسلام الدال على الإنفاق والتعدي، هذا وجه. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إذا ما الذي يهمني أن هذه النعم مكر أو ليست مكر؟ وشيء يدري إنها مكر ولا غير مكر؟
إذا كان
لم يؤدي شكرها فهي مكر، إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ونعم. ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه نهتب وظن أن النعم تفدون. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نشوف الكلام على ألفاظ من يقنط، من اسم استفهام وليس الشرطية، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كان الشرطية لجزء. ثم إنها لم تستفد الجواب، وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس، فاليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا، لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة للفاعل ومجرورها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أداة حصر والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، التائه الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم عاجلين وقانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام عليم قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم توسعون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر وامرأته كذلك كانت عاقرة كبيرة، فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون، يعني هل تبشرون بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع، فلا تكن من القانطين، فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عفيا لم يرزق أولادا فرزقه الله عز وجل. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القوم، قال ثم فقال لهم من يقنط من رحمة ربه، قالوا بس ما في الأخر حكم من الله، قال فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني وأنا والحمد لله مستدين عالم، لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وهذه مثل قول زكريا عليه الصلاة والسلام، مش قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان. فهذا لا ينافي اليقين، لكنه يراد به زيادة الطمأنينة، كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله لا يجوز وأنه غلط، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل، سوء ظن بالله من جهتين: الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد أن يكون الله عز وجل، ولهذا كان القانط غالبا، القانط من رحمة ربه غالب. فإذا قال قائل ما هو القنوط من رحمة الله، قلنا هو أشد الياس، بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدل على هذا القنوط، يدل على هذا الأمر. فأنت لا تستبعد يا أخي أن يأتي الله بمطلوب، ولا تستبعد أن يكشف الله مكروبة. فكم من إنسان وقع في كربة ورمى أنه لا نجاة له منه، فكشف الله تعالى كربته إما بعمل سابق له أو بعمل لاحق، إما بعمل سابق أو بعمل لاحق. العمل السابق مثل ما وقع ليونس، يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق، والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب، ودعاء في بدر. نعم، هذا كنت بعمل لاحق هو الدعاء. وكذلك أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوسلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا، نعم، كان في الماضي، كان من المثبتين هذا في السياسة.
قال لا
إله إلا هذا، لكنه يدل على الماضي. ولهذا لما قال سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على التصديق والتعقيب، وأن هذا أعقب تصبيحا، لكن كانت دالة على الماضي تدل على هذا شيء، أن هذا شيء ثابت. الآن نقول ما هو القنوط أشد اليأس، ويكون في استبعاد وصول المكروب أو كشف المكروب، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، نفس الظن إذا وجد معه سبب. نعم، التي ايش؟ مثل ايش؟ لا، لان هذا اصلا ما فيه رجع من حتى يأس، يعني ما فيه رجع حتى يأس، فلهذا ما نقول. او مثلا انسان ما يمكن يرد، نعم، لان هذا ما فيه رجع من حتى نقول انك يأس بخلص. هنا فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يؤمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن اليأس أقوله من رحمة الله يستحضر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا وربما والعياذ بالله يكفر خصوصاً الذي يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يبغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي براعة حق الله، فكل منهما على طرف نفير. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته سلم في جانب الرجاء، قوله والأمن من مكره سلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تحية الإحرام وعند الركوع وعند رفع اليد، وأن يرفع مثل الظهر إلى آخر ما تعرفون من ثلاث صلاة يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. على الإخلاص اللي هو رب العبادة. الواحد منا يرى أنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص وتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر يلتفت قليلا وجد أن القلب كله شهور، يعني كل خروف يحتاج إلى من يرفعه. فأعمال القلوب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ نفسي في الحقيقة على اعتبارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسور للحديقة، حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا أتم الإنسان بالسور لكن أهمل الحديقة مش الفائدة. ولهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء، وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر. إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية، فقال إذا فعلت الطاعة تغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما بقي إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية تغلب جانب الخوف حتى ترتدع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، ما دام أنه خطي مكيف حازم ويتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسه، يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا، بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا، فلكل مقام مقام. ولكنهم في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب غلب صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب، ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجعه واحدا لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟
ولا
عنده مقرأ. لا بد تخيله مآلة. لا بد إذا لم يخف وقع في المعصية. لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا. هذا باب الخوف، باب الخوف والرجاء. باب الخوف والرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب في هذه الآية ما أخذ منه الفوائد؟ ومن يقنط من رحمة ربه، فيها إزداد رحمة لله. أولا وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق لله، وليس معناها الإحسان أو إرادة الإحسان. طيب الإحسان، فالإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا، حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمس، وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا ريب فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة، بعضها أكبر من بعض، فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنس كبائر وصغائر، والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض، والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض. طيب الكبائر اختلف العلماء فيها، هل هي محدودة أو معدودة؟ فقال بعضهم إنها معدودة، وصار يعددها ويتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة. وقال بعض العلماء إنها محدودة، إنها محدودة بحد لا بعد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فيه، فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت العقوبة إفراط محمود أو بحصول مذموم، إفراط محمود أو بحصول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا واسع جدا لأنه يشمل ذنوبا كثيرة. ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم، قسم نهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات، يعاقب عقوبة عامة. وهذه معصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بفعل الطاعة كما جاء في الحديث الصحيح، صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة كل ما بينهن من سنة الكبائر. وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيش؟ صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله، أو ذكر أنه أن الله يغضب عليه، أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة لأنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك آلية كبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت درجة علمهم، حيث أنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا لكثير من الناس اليوم. وهم كما قال مسعود رضي الله عنه قراء وليسوا فقهاء، فقهاء كثير لكن فقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوه وإن كانت نهيا اجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما لا حتى تسخير الأم والأب لك من الله عز وجل، والذي أمدك بهذا الأكل والشرب واللباس والمسكن كل ذلك من الله، والذي أمدك به فالإيجاد والإعداد والإنجاد كله من الله، وهو أصل
يخشى على الألف مثل القلب من أحدهما أن يستودع عليه الخوف حتى يقنع من رحمة الله وروحه، والثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن نصر الله وعقوبته. فمن بلغ في الحال إذا هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكثر وسيلة الخوف وواجب الرجاء. ولو قنوت هذا الشعر الأخير هو الذي يبدأ، ولو قنوت من رحمة الله وبأس من روحه سببان محذورا، أحدهما أن يصرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم ويصر عليها ويصمم على البطانة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه محيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة النصوح وإخلاء قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما فيها تداهل من الجرائم، ويرى تعليمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ولا يظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وعناه، وترك إرادته فيأس من رحمة إلى الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعدلها ونهايتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخرج إلى الكسل لعلم أن أدنى سائل من يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه وجوده وكرمه. ولأمر من الله أيضا سببان مهلكان، كان أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال مارغا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من جنى شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه السنوي والأخرى. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهل حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله مقامات عالية، فيصير آمنا من نفسه متكلا على سير الخليفة المهينة، ومن هنا يسلم ويحال بين وضع الكفير وهو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل هذه منافاه هذه الامور بالتفصيل. طيب هل يأكل من رحمة الله ركبه محمد من اي اقسام صغار ولا كبائر؟ من الكبائر. نعم طيب أن يأتي لفضل الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحسر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آية. ولهذا من استولى على الجأس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم من الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر، لكن إذا كان عند الإنسان قوة رجاء هو عند الأسباب حصل له الخير الكثير. أما الأمن من نفس الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريطه في الواجبات لأنه آمن لأن الله سبحانه وتعالى ينصر به وتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما جدا أن الأول يائس من رحمة الله تعالى كان جاهل بربه، والثاني أيضا مجل على ربه بعمله معجب به يرى أن هذه النعم أعطاه الله إياها لأنه كفء له ولا يكون بها. فكلا الأمرين لا شك أنه مناسب للتوحيد لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به، وكلا هو من مناسب التوحيد. وأيضا قرأنا في ابن عباس وإعلان الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قلت، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط، والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئات الشرك أعظم من سيئات الكذب، فدل هذا على أنه على أن الشرك من الكبائر المطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثاني اليأس من روح الله، الروح أيضا من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيذ، ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيذه، فتجده قانطا لا يتجه إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس والعياذ بالله. واليأس ليس معه عمل فهو من كبائر الذنوب لأنه ينفذ عليه نتائج سيئة. ثالثا الأمن من نفس الله بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع استدراجه إياه بالنعم، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمهم أن الأمن من نفس الله من كبائر الذنوب هذه الثلاثة. وقول سئل عن الكبائر فقال كذا ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن من نفس الله أو جاءت من رسول الله فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة لأن أن يتفصل لها الإسلام فيما يأتي للنسبة الشرعية مما ظهره التعارض بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله، ويحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل الكبائر أكثر من هذه ثم نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يجيب وقد يجيب السائل بحسب ما تقتضيه حاله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك في أن الإشراك بالله أكبر الكبائر لأنه انتهاك بأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجبك وأعدك وأمدك، فلا أحد أكبر عليك منه من الله عز وجل، فإذا أشرت به في حق الخاص فإن هذا أكبر الكرام. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من مكر الله. وقد سبق تفسيره وهو إمرار الإنسان على معصية الله مع وفور النعمة عليه، واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من خوف الله. القنوط من رحمة الله تقدم أن القنوط أشد اليأس كما قاله أهل الله، وأن الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط لأن الله يرحمه ويتبع رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من القبائل لما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من خوف الله فقد قلنا إن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة القروض. على الكلام من ابن سعود في عبد الله تكرر الكلام، والقنوط هو أن يستبعد الإنسان حصول المطلوب، يستبعد حصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن سعود تكرار. ونقول يأس من رحمة الله إيش؟ استبعاد زوال المطلوب، والقنوط استبعاد حصول المطلوب. هذا في كلام ابن سعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يثنى الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يأخذه شيئا يعوقانه عن وصوله إلى ربه، وهنا الأمن من مكر الله والخلوق من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إذ لم يتدارك الله يستولي عليه إيش؟ القنوط، فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يسعى بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن من مكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع أتقى النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لا لولا أني على حق ما أخذك الله على النعم، يعني الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فكان الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه، فيجل بعمله على ربه ويرى عنه الرجل القائم بطاعة الله ومتكلم بمعصية الله. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم إراد من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول به مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إذا كنتم خاسرين مثلا. ثاني تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. الثالثة شدة الوعيد لمن أمن مكر الله. وين؟
حديث أمين لا من وقفه أتأمن
أو الحديثين إن المقر الثلاثة. الرابعة شدة الوعيد بالقنوط، وهو أيضا مأخوذ من الحديث الذي ذكر الرحمن. ثم قال باب
يا
نعم.
أو أسبوع يعني هل يفعل الإنسان يعرف البيت وما فيه البيت؟
نعم.
هل يفعل الإنسان من يفعل البيت
وما فيه البيت؟ لا، يعرف من اللي يرسل عليه حقوبة خاصة أعظم من ما لم يرسل عليه بأشد. هل يقيم؟ لأنه لولا شد لولا أنه أعظم من غيره ما رسل عليه حقوبة خاصة.
في
نعم. يعني لكن يكون من عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين، جنس مستقل. وإن كان جنس يتفاوت أفراده أو أنواعه حتى الزنا نفسه يتفاوت، الزنا بحلية الجعارة يتفزن البعيد، والزنا بذوات المحارم يتفزن بغيرهم، والزنا من الشيخ الكبير يتفزن من الشباب. فالمهم انه لما انه جاء له عقوبة خاصة معناه انه انفرد بجنس معين. وهذا مثل على سبيل التقريب، وهذا كثير من السلف ما جد نبيه يبي يقول لا الى السبع اقرب منها، لا هي الى السبعين اقرب منها، الى السبع ما اشبه
لها. يعني من بني عليها
التعريف هي معلوم من عليها الكافر، لكنه تقدم لها من التشدد أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد في الولايات من الأمر أن يقال هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن المدينة من كبائر الذنوب وأن الليلة من كبائر الذنوب، ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم أنه يقنع الموت.
يعني قول الشيخ أجيح الشيخ
حليف. والله هذا أقرب شيء، هذا أقرب شيء، لأنه لا شك أنه إذا رتب عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل. ثم قال باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر قال على أقدار الله، واعلم أن الصبر معناه الحب قال في اللغة، ومنه قتل صبرا أي نفوسا معصورا ويقتل. أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس، وذلك بحبس القلب عن السخط واللسان عن المسخ والجوارح عن الفعل، ومراد الأفعال المحرمة والأقوال المحرمة والتسخط المحرم، فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط واللسان عن المسخ والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم اهل العلم الخطأ الى ثلاثه اقسام، فقالوا انه صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيته، وصبر على اقداره. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، هذا يشمل الصبر على العوامل، لأنه نزل على القرآن لأجل أن يبلغه فيكون مأمورا بالصبر سألت عليه على الطاعة. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، هذا أيضا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى وفق نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصف إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عن المعصية. والطالب الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى فاصبر لحكم ربك، لأن حكم الله كوني وقدري، ومنه أيضا قوله تعالى قصر فما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى هذا قومهم، ولهذا قال ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا خمس. طيب إذن الصبر ثلاثة أنواع، أيها أعلى؟ قالوا إن الأعلى هو الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأعداء، وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثل امرأة جميلة تدعو إلى نفسها في مكان لا يطلع عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاب، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون عن النفوس. يمكن الإنسان يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المأمور، والصبر عليهما أعلى من الصبر عن المقطوع، هذا من حيث هو. كذلك أيضا المقطوع قد يصالح الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، ولا لا؟ قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة يتحمل مشقة عظيمة، ولهذا يندفع الإرادة الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب إذنبه، لأن بعض المعاصي الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأخبار الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصادق، نذكر المراتب من حيث هي هي. لماذا كان الصبر على الطاعة في أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل، قل لا تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، ففيه إلزام وفعل حركة، نوع من التعب والمشقة. ثم الصبر عن المعصية وش اللي بيجي؟ فصل فقط، إلزام النفس بالكف ما في حرج، اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب أنه ليس فيه إلزام لأن هذا شيء ليس في السياق، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، ما لك فيه التصرف، فإما أن تصبر خبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهاء، فهمتم لا؟ فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلفون فيه اختلافا بين ظاهر. نعم.
طيب مسلم الإنسان ما يصير له عن الشخص.
نعم.
يمكن هو نفسه تدخل عليها الطاعة ترك المعصية ولا يشق عليه صبر على الإسلام أو العكس.
نعم.
يعني ما يصير هو أصلاً في حقه
لا هو يشق عليه، هو يؤجر على قدر المشقة، يؤجر الإنسان على قدر المشقة، مثلما قال صلى الله عليه وسلم عائشة أجره على قدر نفسه، هو يؤجر على قدر المشقة لا شك، فتحمله لهذه المصيبة العظيمة كادحة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه الإنسان عليها كثيرة. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن المعصية، الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية لأن التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر، يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر تبارك. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر، ولهذا يكون الإنسان رئيس بالله ربا وبالإسلام دينا. وبالنسبة للمخلوق الصبر واجب والرضا مستحب. أنتم واضح؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه قاد عن حكمه. ولا يتم الرضا بالله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المخلوق فهذا واجب والرضا مستحب وليس بواجب. مثال ذلك قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق، عندنا الآن قدر ومخلوق. ما هو القدر؟ لا احتراق هذا مخلوق، القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به لأنه من تمام رضا الله ربا. كيف ترضى به ربا ثم تستطيع له؟ أما بالنسبة للمخلوق الذي احترق السيارة فالصبر واجب والرضا مستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن ما يتجاوز كذلك، والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء، على حد سواء. طيب الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نعم. وبالنسبة لهذا المقصود في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقصود قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال المحضر. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي لا يجوز الرضا بها أي المخلوق، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نيته فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرضي الذي فعل معصية، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر فرضى ولا لا؟ فرضى، لأن يقدر هذا هو الله ولو حكم الله. وإذا نظرت إلى فعله هو هذه معصية فإنك لا يجب أن ترضى بها، يجب أن لا ترضى بمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقدور، الفرق بين القدر والمقدور. إن الحالة هي الطاعة والمعاصي. لا
يعني
تقصيرها يتعلق بالقدر، لكن
الصبر عليها يتعلق
بالتقدير. لا مو بالصبر، نتكلم على الأقدار.
الأقدار من ماذا على الربوبية، والقبر على أقدار من بعد الرقى في الربوبية المدرك الربوبية. أما كون القبر عبادة، كون القبر عبادة فهذا يعني آخر. الكلام على أن هذا القبر يتعلق بأمر من مقتضيات الربوبية. قال ومن، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يكون شرط ياتي، وقال الشرط يؤمن مجزوما، يهدي جواب الشرط مجزوم بايش؟ بحذف الله وكسر قبل ما عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما قال يهديه، قال يهدي قلبه، مما يدل على ان هذا الايمان يتعلق بالقلب. ومعلوم انه يهدى القلب اهتدى البدن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب، الا وهي القلب، واضافه الهدايه الى القلب لانه في هدايته يهتدي البدن، ولأن القلب هو الذي يعاني هذه الأمور. قال علقمة، علقمة من أكابر التابعين رضي الله رحمه الله، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسر. وهذا التفسير الذي ذكرها به هو من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره، لأنه يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه، يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما أمر. وهذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان إذا تحقق زاد الإنسان به هدى يهدي قلبه. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علمت أن المصيبة من عند الله اطمأن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه رجع. ولهذا من أكثر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر، يعني الإنسان يستريح، يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره، فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه حسرة، لأن هذا أمر قد قدره العليم الخبير الحكيم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في النار هما بهم كفر. اثنتان في النار، اثنتان مبتدا وسوغ الاتباع به وهو نشره ايش؟ التفصيل، او يقال انه مفيد للخصوص. ابن هشام رحمه الله قال من جميع الفوائد الذين قال قالت المالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، قال إن فائدتها أن تكون دالة على العموم أو على الخصوص. وقوله هما بهم كفر، ألب هنا يحتمل أن تكون بمعنى من، يعني هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي هما فيهم. وقوله كفر أي هاتان الخصفان كفر، هاتان الخصفان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان أن يكون مؤمنا. الشجاعة من الإيمان،
والحياء من الإيمان والكرم من الإيمان. فلو وجدت هذه الثلاث بكافة يكون مؤمنا؟
لا.
كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا. فقد يجتمع في المؤمن خصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فإن هنا أتى بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة. يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي الكفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هما؟ الطعن في النسب. ما الطعن في النسب؟ يعني العيب فيه أنه يعيد نسبه، يقول أنت شنتان في القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت من القبيلة ما تعطف، نعم، لأنك ما تلقى قبيلة. هذا أيضا طعم في النسب. ويقال إن واحد من الناس قال هؤلاء الذين ليسوا من القبائل هؤلاء ليسوا من بني آدم أو ليش؟ قال لأنه كان آدم معروفين ينسبون إليه وذولا ما ينسبون إليه. يقول هذا من الجهل. فالطعن في النسب سواء استقرت أو نفيت أنا قبيلة أو عمل يحوط المتنافس بسبب أنك لا تمنع من القبائل فإن هذا من الكفر، عمل كفر. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي الشاهد لذلك. النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوح، يعني نوح الحنان، ها؟ يقول نوح الحنان لأن هذا والعياذ بالله يدل على التغدر وعدم الصبر، فهو منازل للصبر الواجب. فلهذا كان الحقيقة في هذه الأمور لنا فيه نظرا، النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له فيجب الرضا به، لأنه من تمام رضا بالله ربا. والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي. فباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشرع وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي. فإن كان أمرا شرعيا فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق به ولا عدم المباح مباح. وأما بالنسبة للمصدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب والرضا مستحب على ما سأله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وبعض العلماء يرى أنه واجب وفي شرف الحديث ما يدل على أحد القولين. طيب ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة، كم حالة له؟ وهي
أن يرضى،
نعم،
أن يتفقد،
نعم، وأن يشكر. إذا بعد حالة رابعة
شكرا.
أن يشكر وباللسان وبالجوارح، الشكر تكون بالقلب بعد وباللسان وبالجوارح. أما الشكر بالقلب فأن يشكر الإنسان على ربه ويغضب لماذا قدر كذا وكذا عليه وما أشبه ذلك، وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك وخسران المبين. وكم من أناس لذلك لا خالت المصائب عليهم فتبا للكفر. وأما التفخر باللسان فمثل الدعاء في الويل والثبور وما أشبه ذلك. نعم من الأقوال المحرمة. وأما التفخر بالأفعال بالجوارح فمثل لطم الحدود كف الجيود ونفس الشعور وما أشبه ذلك وتكسير الأوامر. ولما يوجد يوجد من كف الأوامر. طيب هذه كلها تفخر صارت تفخر بالقلب والقول والفعل. أما القسم الثاني وهو الصبر. الصبر هنا قرشاء الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العقل. يرى الإنسان الشيء هذا ثقيلا عليه يكرهه لكنه يتحمله فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده ليس سواء بل هو يكره هذا ولكنه يحميه إيمانه من السخط. عرفتم؟ قلت طيب الرضا أعلى من ذلك أن يكون الأمران عنده سواء يعني أصيب أو ما أصيب كله عند واحد لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر أيما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو على جبل ما يهم. فإن أصيب بنعمة أو أصيب بردها الكل عنده سواء لا لأن قلبه ميت لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات رب عز وجل ولكنه عنده سواء لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهمه. هذا واحد. هذا فرق بين الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة وهذه درجة قد يقول قائل أو منزلة قد يقول قائل أين يكون ذلك وكيف يكون. ونقول يكون في عباد الله الشاكرين ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتصوير سيئاته وربما لزيادة حسناته. قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة. أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل بما تحصل إنما يحصل لهذه المصيبة من الثمرات العظيمة ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب. تكفير للذنوب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له به عنه حتى الشوكة يشاقها. كل المصائب تكفير هذه بدون استثناء. لكن هل هي فيها زيادة حسنات؟ إن قارنها شيء يحتوي زيادة الحسنات قار فيها زيادة حسنات وإلا فإنها تكفير بكل حال. أظن أنت الكلام على الصبر على الأقدار. صارت أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار بالنسبة لأقدار الناس كم؟ أربع حالات. نعم. المراتب أربع. المراتب أربع. كل واحد أعلى من الثاني. كل واحد أعلى من الثاني. وفهمنا الفرق وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس الفرق بين الرضا وبين الصبر. لأن بعض الناس نازل الفرق بينهم. ولكن هذا هو الفرق. أن الصبر الإنسان يجب من نفسه كراهة لهذا الأمر لكنه حابس نفسه عن فعل ما أحب. وأما الرضا فلا يؤثر شيئا على شيء. الكل عنده سواء لكن لا ينافي هذا الحزن أو لا يمنع الحزن والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثلا لفقد محبوب لي، وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد، مثل ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إليه صبي وهو يستيقظ الموت، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن ما حزنا كما بكى على ابنه إبراهيم، إنما رحمة لهذا الصبي في هذه الحالة الشديدة.
نعم.
الوزن عليه بالشكر أيضا، كما كان عبد الشكور يثني عليه بهذا وهذا. الله أعلم، الله أعلم، لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن قدروا على ذلك. والإنسان هو معناه أنه قد يكون بعض المراحل وله مراحل أخرى تكمل. الله أعلم. طيب نأخذ الأكثر. نعم. قال: وقرأنا وفي صحيح مسلم إلى آخره. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، هما بهم كفر؟ نعم. وليس كفرا مطلق، لكن مش معنى هما بهم كفر، الذي تحصيل الكلمات هذه. هذا بمعنى من، يعني هما منه الكفر، أو بمعنى فيهم كفر. أما هما فيعود على أصفتي. نعم. طيب نبدأ حديث المسيرهم والجديد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. الصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه، فهو أنواع معروفة في علم المشترك. لكن هذا نذكركم على المناسبة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الخدود ليس كل من ضرب الحد،